بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، الإذاعة الجزائرية تقدم حوار حول الثورة. حوار حول الثورة سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيدي خليفة.
حضرات الإخوة والأخوات، كما قد تذكرون فإن المحور الثاني من البرنامج الذي نشرع فيه ابتداء من الآن مخصص للعوامل التي أدت إلى اندلاع ثورة التحرير الكبرى، ويشاركنا في هذه الحلقة الإخوة الأساتذة طالب عبد الرحيم مدير البحث لمتحف المجاهد والأستاذ مشري عمار، بالإضافة إلى الأساتذة كاتي ودرواز ممن شارك معنا في الندوات السابقة. والحق أننا عندما نتحدث عن عوامل اندلاع ثورة نوفمبر لابد أن نأخذ بعين الاعتبار مجموعة كبيرة من العوامل متنوعة ومتبادلة التأثير فيما بينها، بعضها بعيد وبعضها قريب في الزمان أو في المكان أو فيهما معا، لأن أي حركة كبيرة في التاريخ ولا سيما إذا كانت في حجم وقيمة ثورة شاملة هي بالضرورة حركة ليست بسيطة التركيب أو التكوين أو يمكن عزلها عن بقية الأحداث التي سبقتها وعاصرتها. وإذا وافق الإخوان المشاركون في الندوة فإنه يمكن أن ننطلق من العوامل التالية كعوامل أدت إلى اندلاع ثورة التحرير الكبرى. أولاً وقبل كل شيء، المبدأ البديهي المبني على الحق الطبيعي في حرية الشعب على أرضه وسيادته عليها بدون منافس أو شريك في السيادة، وما يدعو إليه هذا المبدأ من تثبيت ودفاع من أجل ترسيخه. ثانياً وهو مرتبط بالأول أو ملازم له ويتمثل في طبيعة الاحتلال نفسه وما يتصور فيه سلفا أو ما يعرف عنه من قهر وتعسف. ثالثا المقاومة التي وجه بها الاحتلال سواء في مراحله الأولى أو فيما تلاها من المراحل، وسواء اتخذ شكل الجماعات الثورية المسلحة أو أشكال أخرى، لأن هذه المقاومات جذوة تغذي وعي الأجيال التي تأتي فيما بعد. رابعا يضاف إلى هذا كعامل رابع الحركات الوطنية التي أخذت تنظم الصفوف وتكون الشعب. خامسا إذا لم ندخل في العامل الثاني الذي هو طبيعة الاحتلال، إذا لم ندخل مقاومة الشخصية الوطنية فلا بد أن نتناول هنا عملية الرد عليه كمقوم أساسي كذلك من مقومات الثورة. سادسا طبيعة الأرض من غابات وجبال وربما حتى من حيث التخطيط العمراني للمدن كحي القصبة بالعاصمة وبعض الأحياء في قسنطينة، وإن كان هذا في اعتقادي يؤثر في شكل المقاومة أكثر مما يفعل في بعثها. سابعا التكون الحربي لبعض الجزائريين الذين شاركوا أو شركوا في حروب خاضتها فرنسا، وهو أشبه بالعامل السابق من حيث تأثيره. ثامنا ريح التحرير التي سادت مجموعة كبيرة من الأقطار في آسيا وأفريقيا وحتى في أوروبا بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، ونخص هنا منها بالذكر نجاح الكفاح المسلح في كل من الهند الصينية والمغرب وتونس وقيام الثورة المصرية، وذلك للصلة القريبة. الأمر الذي يجعل من الممكن إجمال ذلك في ريح التغير العالمي، ولا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار الحركات الاجتماعية والعمالية التي انتشرت في عدة عواصم صناعية، الأمر الذي يدعو إلى التشجيع على التحرر الوطني في مختلف أنحاء العالم. وبما أن الحديث أيها الإخوة المشاركون وكذلك المستمعون عن كل هذه العوامل يستغرق وقت وقد يؤدي إلى التداخل، فإني أرى بعد أن يعطي الأخوان المشاركون رأيهم في الموضوع، أرى للتسهيل وللتنظيم أن ندير الحوار حول هذه العناصر وما قد تضيفونه إليها من عناصر أخرى. وإذا تبنيتم هذه العناصر أو بعضها، فإنني أقترح أن نبدأ بالعنصر الأول والثاني، وهما مبدأ السيادة الوطنية وواقعة الاحتلال، وذلك للترابط بينهما ولكونهما من العوامل الأولية جدا. فما رأيكم أيها الإخوة المشاركون؟
لا أعتقد هذا منطقي، يعني
هو يعني الإطار العام،
هو ذا الإطار العام، لأن لا يمكن أن نضع يعني كثورة وكانطلاقها وكتنظيمها بدون ما نرجع للأصل، لأن السبب قد يكون سبب، لأن لولا وجود مثلا هذا الاستعمار، لولا وجود يعني الحق الطبيعي لكل الشعوب في الحياة، الحق الطبيعي للشعوب في العيش، هذا لا يمكن أن تكون ثورة، يعني لا يمكن أن تكون ثورة. ولهذا نبدأ بالعنصر الأول.
هذا رأي الأستاذ درواز. الأستاذ عبد الرحيم عندك رأي في الموضوع؟
يعني أنا الرأي نتاعي يشمل بصفة عامة، يعني لما نحبوا نتكلموا على الحركة الوطنية لابد نتكلموا على وجود الاستعمار الفرنسي في الجزائر. لأن أعداء الشعب الجزائري وهو الاستعمار الفرنسي، ولما نشوفه نرجعوا إلى المرجع الأساسي، إلى الهجوم الفرنسي في عام 1830، نروا بأن هذا الهجوم اشمل الميدان السياسي، يعني تحطيم الاستقلال الجزائر ووجود فرنسا يعني الشرعية، وثانيا في نفس الوقت تنيك تحطيم الهياكل الاقتصادية اللي كانت موجودة تما، وتشييد هياكل اقتصادية جديدة، كان ضغط في نفس الوقت سياسي واقتصادي، ولهذا هذا يعطي صبغة للكفاح الوطني الجزائري في نفس الوقت كما شار الأخ، في نفس الوقت كفاح سياسي وكفاح في نفس الوقت اجتماعي. وثالثا كان يعني الاستعمار الفرنسي في البداية هجوم إيديولوجي، يعني كان يشمل كل الهياكل، ولهذا لما نحب نتكلم على الحركة الوطنية لابد نأخذها من في ميدان السياسي، الميدان الاقتصادي، والميدان الإيديولوجي. لما مثلا نشيرنا إلى دور مثلا الكاردينال لافيجري لما قام بسياسة التبشير وسياسة المسح الشخصية.
إذن الأستاذ عبد الرحيم أنت موافق على أنه من بين العوامل الأساسية التي يجب الحديث عنها هو عامل الاحتلال وما عامل الاحتلال وما ظهر به. طيب الأستاذ كاتي.
الأستاذ جنيدي كما أشار الزميل عبد الرحيم هو نفسه، يعني كلمة الاستعمار نفسها، كلمة الاستعمار نفسها يفهم منها هضم كرامة الشعوب واستعبادها واستغلالها، فكلمة الاستعمار توحي بمعالم الثورة. فالاستعمار الفرنسي فعلا كانت المحاولة نتاعه هو محاولة القضاء على الشخصية الجزائرية، قضاء على الكيان الجزائري كدولة، وحاول في الميادين الاقتصادية والثقافية والروحية والعسكرية، حاول بكل الوسائل. فالاستعمار سبب من الأسباب التي تندرج تحت هذا السبب العام، تندرج عدة، تتفرع عدة عوامل أخرى.
نعم. إذن موافق حضرتك كذلك، وإذن سنركز في البداية على هذا العامل بعد أن نستمع إلى رأي الأخ مشري.
أعتقد أستاذ أن بالإضافة للشيء اللي قاله الإخوان، نرى أن هناك عامل آخر ذا أهمية. هذا العامل يتمثل في كون أن بعد الاحتلال الفرنسي قضي على الجيش الجزائري تماما. ونحن نعلم أي أمة لا تجد سندا أو لا تجد تعبيرا يمكن أن تتنفس فيه هذا التعبير يكون تعبير منبعث من منطق قوة والذي يتمثل في وجود جيش. هذا أيضا جعل الجزائريين يقاومون هذا الاستعمار ويثورون ويحاولون أن يستعيدوا استقلالهم وأن يكون لهم جيش قوي يحميهم ويعتزون به ويعبرون به عن أمالهم وأمانهم.
والقضاء على الجيش إذا استخدمت عبارتك الأخ مشري ويحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تفصيل، ولكن على كل حال المهم بالنسبة إلى هذه الخطوة الأولى في الندوة أننا إذن متفقون على البدء بالعامل الأول وما أضفته إليه أنا مما يسمى بالحق الطبيعي. إذن لو كان الدور دوري لقلت باختصار كافتتاح ربما لهذا الموضوع معكم، هو أنه عندما يثور شعب فلا نحتاج إلى تبرير هذه الثورة من الناحية العاطفية، من الناحية المبدئية، لأنه ثار لكي يسترد سيادته إن كانت هذه الثورة تحريرية، أو ثار كذلك لكي يقضي على نوع من الظلم والحيف في توزيع الحقوق الاجتماعية إن كانت ثورة اجتماعية. لكن بما أن الموضوع مركز الآن على ثورة التحرير فنقول إن ثورة نوفمبر أو الانتفاضات التي وقعت قبلها أو المقاومات منذ عهد الأمير عبد القادر وأبيه إلى من جاء بعده هي أمور طبيعية تماما قد تحتاج إلى تفسير ولكنها لا تحتاج إلى تبرير. تحتاج إلى تفسير لدراسة هذه العوامل ولمعرفة الفعال منها بما هو أقل فعالية، وربما يعني لتنتفع بها الشعوب المكافحة، لأن تراث الثورة هو تراث عالمي تستفيد منه كل الثورات وكل حركة التحرير. لكن لا نبحث عن هذه العوامل لكي نبرر، هذه نقطة في رأيي أساسية، لأن الدفاع عن الحرية الجماعية بالأخص هي شيء لا يختلف فيه اثنان. قد نختلف أو نتفق على الحرية الفردية أو على حدود لهذه الحرية الفردية، ولكن بالنسبة إلى حرية الشعب على أرضه فهذه قضية بديهية. الشعب سيد على أرضه ومن هذه السيادة ينطلق دفاعه عنها وحمايته وصيانته لها. ولذلك أنا وضعت في طليعة العوامل هذا العوامل الأول الذي هو عامل قد تكون صورته المباشرة صورة نفسية، ولكنه وفي الحقيقة خلاصة لعدة جذور اجتماعية وطبيعية وسياسية وربما حتى جسمية، ربما حتى جسمية، لأن الإنسان الذي يعيش في أرض لابد أن يتشكل بطريقة أو بأخرى من عناصر هذه الأرض ومن مناخها ومن منظرها ومن طبيعة أهلها الذين يتأثرون بدورهم بذلك إلى آخره. نعم تفضل.
لتعليق بسيط، هو ينبغي كذلك أن نميز بين الثورات، لأن هناك ثورات عديدة، قد تكون هناك حركة وطنية الغاية منها هو القضاء على الاستعمار، وقد اتفقنا في تحديد مفهوم الثورة أن الثورة هي التي تحدث تغييرا جذريا في البنية الاجتماعية والاقتصادية. فمثلا هناك ثورات يعني حركات تحررية قامت في العالم واستطاعت أن تخرج الاستعمار، ولكن لم نطلق عليها اسم ثورة. ف بصفة عامة في نظري بصفة عامة أنه الثورات قد تلتقي جميعا في وضعية واحدة وهو وضعية عدم الرضا، عدم الرضا، لأن هناك ثورات مثلا كانت ثورات داخلية يعني داخل المجتمع نفسه كثورة الروسية مثلا والثورة الصينية وغيرها كانت ثورة داخلية، طبقة اجتماعية ضد طبقة اجتماعية، بينما الثورة الجزائرية إلى جانب أنها كانت ثورة ضد الاستعمار، طرد الاستعمار من البلاد، فهي كذلك أحدثت تغييرا جذريا في البنية المجتمع الجزائري.
هو لو سمحت الأستاذ كاتي أنا يعني كرد على هذا، هو فقط أننا الآن نتكلم عن العوامل التي أدت إلى الثورة، ويجوز إذا نظرنا إلى عامل بمفرده أن لا يؤدي إلى ثورة، لكن هذا العامل ليس وحده، فهناك عوامل كثيرة. إذن بودي أنا لو ندير الحديث أولا في هذه النقطة، وهي نقطة الحق الطبيعي للشعوب في السيادة على أرضها، قبل أن ننتقل إلى نقطة الاحتلال التي هي النقطة المقابلة لها.
أعتقد أستاذ أنه قضية الحق الطبيعي للسيادة لأي شعب من الشعوب، هذا الحق نجده قد اعترف به في الثورات الفرنسية والإنجليزية، وحتى الفرد كفرد اعترف له بما يسمى بحقوق الإنسان، فما بالك بالشعوب أو فما بالك بشعب من الشعوب؟ يعني إذا تكلمنا عن شعب من الشعوب فإننا نجد أن هذا الحق يكاد يكون مقدسا بالنسبة لكل الشعوب، لأنه من حق أي شعب يعيش فوق أي رقعة من الأرض وتربطه صلة وثقافة وعادات وتقاليد ويكون شعب وحضارة، فمن حق هذا الشعب أن يكون سيدا فوق هذه الأرض ينتفع بخيراتها ما فوق الأرض وما تحتها، وبالتالي فإن هذا الحق لا يمكن النقاش فيه، وخاصة ونحن نعرف أن حق الشعوب هذا نودي به في كثير من المؤتمرات الدولية ومن طرف كثير من الفقهاء الدوليين، وأصبح مسلم به على مستوى المستوى الدولي والمستوى العالمي وحتى على المستوى الفردي.
الأستاذ درواز،
أنا يعني عندي تعقيب نسبيا على كلام الأستاذ مشري، فإحنا يجب أن نفرق بين حاجتين. الحاجة الأولى بين ما هو حق طبيعي فعلا، وبين ما هو يعني حق طبيعي ومغتصب. فإذا كان أخذنا على كما قال الأخ مشري، يقول بلي الثورة الفرنسية والثورة الإنجليزية وغيرها من الثورات الموجودة بالعالم وما يسمى بحقوق الإنسان حاليا وما يسمى بالمبادئ، هذه في الواقع عبارة عن مثل، عبارة عن مثل، وهي عبارة عن إطار عام إذا أخذناها في المفهوم العام للحق الطبيعي للإنسان. لكن هل الناس اللي جاءوا أو المستعمرين معترفين بهذا الحق الطبيعي؟ هل طبقوه على شعوب اللي حاكمينها؟ هذا هو السؤال. فلما نشوف مثلا الشعار الفرنسي، وإحنا طبعا بليتنا إحنا استعمرنا بفرنسا، صاحبة المبادئ الثلاث، عدالة وحرية ومساواة، هل هذه العدالة وهذه الأخوة وهذه المساواة طبقت على مستعمراتها في إفريقيا؟ طبقت على الشعب الجزائري؟ فإذا كان طبقت فمعنى هذا لا داعي لقيام ثورة، وإذا لم تطبق فمعنى هذا لا بد من المستعمرين أن يقوموا أو الشعوب المستعمرة تقوم برد فعل للمطالبة بهذه الحقوق أو بهذه المبادئ. ولهذا حبيت نضيف حاجة إلى فرق ما بين الحق الطبيعي وبين الشعارات اللي نادي بها نحن الآن، لا هذا الشيء اللي حبيت نضيفه.
نعم، وفرنسا رغم أنها حظمت هذه الحقوق
أيوة،
كانت تعتبر في الجيل الذي قام بالثورة الفرنسية
في حد ذاته،
هي طبعا الحكومة كانت ملوكية ومختلفة عن الثورة، ولكن في تلك الفترة
في تلك
الأستاذ عبد الرحيم،
نرجع إلى الموضوع عن العوامل الأساسية لاندلاع الثورة، ولما ندرس يعني نشوف الحركة الوطنية من بداية انتحى حتى نقدر نقول حتى يومنا هذا، يعني الدفاع تاع الشعب الجزائري في الماضي وحتى يومنا هذا، نشوفه دائما عنده صبغة. لماذا مثلا السؤال المطروح، لماذا الحركة الوطنية تاعنا ردت في أول نوفمبر صبغة مسلحة وشملت الشعب بأكمل الفئات نتاعه، يعني كل فئات شاركت ما عدا الخوانة، كل الشعب الجزائري شارك في الثورة المسلحة. ما هو من الأسباب اللي أدوا واللي جعلوا باش كل الشعب الجزائري يشارك ويناضل في أول نوفمبر ويسيب يعني الناس تاع أول نوفمبر صابوا
أصابوا الأرضية أصابوا الأرضية من يعني كلهم متذرعين
ما الأسباب. أنا نظن في رأيي نرجع إلى ما قلته في قبيلة وهو وجود يعني الاستعمار في الجزائر أخذ صبعة خاصة لبلدنا في بلدنا بعد كما قلت حتم يعني كل الهياكل سواء سياسيا سواء اقتصاديا أو إيديولوجيا لما أدى يعني أراد أن يمس بمثلا الشخصية وبالديانة وباللغة العربية وغير ذلك مثلا حتى جامعة كشاوى ردوا كاتدرال وغير ذلك هذا يعني وكذلك أمام هذا الجزائر كانت لا يخفى علينا بأنها كانت مستعمرة استيطانية كان موجود أقلية أوروبية كبيرة جدا مثلا نعطي بعض الإحصائيات فقط يعني
لا اسمح لي سي عبد الرحيم فقط احنا من باب التنظيم قلنا سنبدأ بهذه العوامل المرتبة على أن هذا طبعا ما تذكره هو عامل أساسي وموجود يعني بالاتفاق وإنما قلنا يعني نحاول أن نعطي حقه العوامل الأخرى كذلك بما أننا رتبنا أولا عامل الحق الطبيعي في السيادة ثم يأتي عامل الاحتلال فلو سمحت فقط نفرغ من العامل الأول ثم ننتقل مباشرة إلى العامل الثاني
تسمح أستاذ جنيدي هي من بين العوامل العديدة ومتضافرة ولقد أشار إليها الأستاذ الجنيدي في المقدمة أعتقد بأنه ينبغي أن نبين العوامل المميزة للثورة الجزائرية فيه عوامل عامة قد نجدها في الثورة الجزائرية وفي الثورات الأخرى وقلنا من بين هذه العوامل العامة هو الاستعمار ظاهر الاستعمار نفسه وظاهرة الاستعمار تفرض حرمان الشعب من ممارسة حقه الطبيعي ومن الحقوق الطبيعية للإنسان سلب المجتمع حريته وشعبنا إذا نظرنا عبر التاريخ ظل حتى أن الاسم القديم للشعب الجزائري كان اسمه الأمازيغ شعب متشبث بالحرية فسلب الجزائري حريته وسلب جنسيته حتى الجنسية الجزائرية لأن القوانين الفرنسية التي وضعتها فرنسا اعتبرتنا ديزانديجان أهالي يعني لسنا حتى سلب الجنسية الجزائرية يعني هذا من أكبر العوامل التي أدت إلى اندلاع الثورة الجزائرية
طيب هو النقطة الأولى ما زلنا فيها ويبدو أننا لم نركز عليها العوامل كثيرة وسنناقش كل هذه العوامل وما قد يحدث من العوامل الأخرى أثناء المناقشة لكن هو أهمية إثارة النقطة الأولى فضلا عن كونها بديهية فهي في الحقيقة تؤدي إلى عدة أفكار جديرة بالمناقشة وقد شرع الأستاذ درواز في الحديث عن الفرق بين منادات بعض الدول الكبرى بالمبدأ وبين سلوكها هي وهذا يعني نجده في عدة صور كما ذكرت أنت أولا فرنسا التي تنادي بالأخوة والمساواة والحرية ترتكب كل ما يقال في الأخوة والمساواة والحرية مع شعب مجاور لها وصديق ومساعد لها في محنها كذلك نجد الآن في الوقت الحاضر وفي غير الوقت الحاضر نجد أن دول عديدة تنادي بشعارات نجد الولايات الأمريكية المتحدة ترفع شعار الحرية حتى أنه أول ما يقابل الشخص الذي يدخل إلى عاصمتها ومع ذلك فهي تضطهد أولا وقبل كل شيء الزنوش ثم في عقر دارهم وتضطهد حرية الشعوب في العالم أجمع بطريقة التدخل المباشر كما حدث في فيتنام وبطريقة التدخل شبه المباشر كما حدث ضد العرب في حرب في حربنا مع إسرائيل حيث قال كما نذكر جميعا كيسنجر إنه لا يسمح لسلاح آخر أن يتفوق على السلاح الأمريكي بعد أن اكتشف أن هناك أمريكيين ممن هم مزدوجو الجنسية يحاربون مع إسرائيل كذلك نجد أنه الآن في عهد كارتر يقوم بحملة كبيرة من أجل ما يسميه بحقوق الإنسان مع ذلك فحقوق الإنسان مداسة كما قلنا عنده وفي العالم أجمع إذن في الحقيقة هذه من الأفكار التي تثيرها قضية بداهة حق الشعوب. ثم من ناحية أخرى نجد أن هذا الحق جدير بشيء من التوضيح. مثلا نجد أن مشكلة قامت أو مشاكل قامت بين بعض الدول الأفريقية على الأقل حول الحدود. حول الحدود، طيب، قال من المسلم به أن كل شعب سيد على ترابه، لكن ما هي حدود ترابك أنت؟ فوجد أن مبدأ مكمل لهذا ومفسر له هو أنه بالنسبة إلى الدول التي كانت مستعمرة فإنها تحافظ على الحدود التي ورثتها من الاستعمار، أولا حسما للنقاش، وثانيا لأنها عمليا قد ناضلت من أجل تحرير هذا التراب داخل تلك الحدود. إذن فمما يفسر الحق الطبيعي في السيادة هو هذا، كذلك مما يفسره هو الوجود التاريخي الحقيقي للشعب. مثلا بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون تلك الأرض منذ قرون القرون، لا يمكن أن يكون لغيرهم أي حق في هذا إطلاقا، لا يمكن أن يكون للإسرائيليين حق السيادة على هذه الأرض والمشاركة فيها، لا باعتبار أنه من أصل عبري لأن عدد اليهود كان محدود الذاك، يقال أنه كان 70 فرد إلى جانب الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين الأصليين، ولا بحق التعويض، ولا بحق أن دول الحرب العالمية قد غبنتهم، لا يهمنا شيء، المهم أن الحق الطبيعي والشرعي إنما هو للسكان الأصليين وللسكان الذين حرروا ترابهم داخل تلك الحدود الموروثة عن الاستعمار.
أستاذ الجنيدي، لو تسمح تعليق بسيط على ما قلته، هو فعلا فكرة الحق الطبيعي لشعب ما فكرة معقولة، ولكن وأنت تعرف بأن العالم اليوم وجمعية الأمم ومجلس الأمن ينادي بتطبيق حقوق الإنسان، نحن الآن نريد ما هي الدوافع التي تترك دولة ما تسلب حقا طبيعيا لشعب من الشعوب؟ هذا يعود في نظري يعود إلى العدو، بل لا تسلبه فقط بل تخلق حقا طبيعيا، فكرة المجال الحيوي لسباس فيتال مثلا ألمانيا، نعم، التي خلقت على أنه حق طبيعي
وحق المتابعة مثلا،
وحق المتابعة. فهنا دائما نعود إلى فكرة،
لا اسمح لي فقط، نعم، هو مع العلم وأظنك موافقي على هذا، هو أن هذه الكلمات التي تسمي حق طبيعي هي كلمات ليست في محلها، فحق المتابعة هو ليس حق طبيعي إنما هو حق استعماري،
حق استعماري، أيوه،
حق استعماري. فإذا القضية ذات تداخل وذات أهمية ولا شك.
وهنا كثير كلمة بسيطة لو تسمح أستاذ مشري، كلمة بسيطة، هو أن الحق قد يفهم عند هذه الدول القوية على أنه القوة، الحق هو القوة.
لا، هنا احنا طبعا لسنا نتكلم باسم الدول القوية،
يعني
نتكلم عن الحق، عن الحق بمعنى أهلية، أهلية الشعب،
هو شرعيا مقبول،
أهلية الشعب تلك الأرض،
بأن هذا الشعب شعب له تاريخ، له وجود، له كينونة، كان تدرك هذا.
إنما قصد الأستاذ كاتي هو أظن العامل الذي دفع مثلا في رأسة لسلبنا هذا الحق الطبيعي هو عامل قوة،
عامل قوة،
نعم، هذا ولا شك وارد. ولكن الأستاذ مشري أظن يريد التعليق.
أحب نضيف، يعني كنا تكلمنا وأنه هذا الحق يعني معترف به دوليا، والزميل علق على أنه يعني يجب التفريق بين الحق الطبيعي وبين ما تقول به الدول الاستعمارية. أعتقد أن الدول الاستعمارية تدرك ذلك الحق الطبيعي، ولكنها تتعمد قهر الشعوب واستعمارها وابتزاز خيراتها، الأمر الذي يدفع أو الأمر الذي يدفع تلك الشعوب إلى القيام بالثورة، يعني الظلم المستعمر وابتزازه واحتقاره للسكان الأصليين، وكلها هذه عوامل تدفع الشعوب إلى الثورة مثل ما حدث في ثورتنا الجزائرية. نحن نعرف أن فرنسا كانت تدرك الحق هذا الحق الطبيعي ولكنها كانت تتعمد.
هناك إشارة من الاستديو إلى أن الندوة توشك على الاختتام، ولذلك أود أن أضيف شيء أساسي هو من باب الإبراز. أولا أن أغلب الدول تتظاهر بأنها هي الأخرى تؤمن بالحق الطبيعي، غاية ما في الأمر أنها تعارضه بقيم أخرى وتضرب صفحا عن هذا الحق الطبيعي. فكما سيأتينا في العنصر المكرس لأسباب الاحتلال، ففرنسا استنجدت بضرورة حماية البحر الأبيض المتوسط من الأسطول الجزائري، واستنجدت بالدفاع عن المسيحيين، واستنجدت بترهات كثيرة، وهذا مما يدل على قوة هذا الحق حتى بالنسبة للشعوب التي تنكره عمليا، فهي لا تستطيع أن تنكره بالاعتراف. هذه نقطة. النقطة الثانية هي أني أود هنا أن أبرز أن الحق الطبيعي في السيادة على الأرض لا يقبل المشاركة في السيادة، يقبل المشاركة في أشياء أخرى تعود إلى السيادة، ولكنه لا يقبل المشاركة في السيادة إطلاقا، فهو حرمة مقدسة، يعني لا يمكن تشبيهها إلا بشيء معروف على المستوى الفردي، ولكن هذا مجتمع كله مرتبط بالوطن كله بذلك المستوى القوي من الرباط. إذن انتهينا في هذه الحلقة الأولى من المحور الثاني إلى أنه من العوامل الأساسية لقيام الثورة، والعامل الذي لا يحتاج إلى تبرير هو الدفاع عن تلك الكرامة التي امتهنت باختصاب الحق الطبيعي في سيادة المجتمع على أرضه وعلى ترابه. بهذا أيها الإخوة والأخوات ننهي هذه الندوة السادسة، والتي هي كما قلت الأولى من المحور الثاني، فإلى الندوة القادمة.
بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، قدمت الإذاعة الجزائرية حوار حول الثورة. حوار حول الثورة سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيدي خليفة.